السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة التي نزف فيها البشرى للصابرين على البلاء، أولئك الذين ربما أنهكتهم المحن ولكن هي في ظاهرها محن متعبة وفي حقيقتها ربما هدايا من عند الله عز وجل. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم الداعية الإسلامي ضيف هذا البرنامج، حياكم الله.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
يعني هدية من الله عز وجل وقد تكون مؤلمة للعبد.
نعم.
كيف يمكن أن نفهم هذا الأمر؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في الحقيقة الله تبارك وتعالى يبتلي عبده، والابتلاء علامة محبة وليس علامة ذل ومهانة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا يصب منه أي يبتليه. الابتلاء ألم، نعم، والحياة معترك فيها المحن والشدائد، لأن الحياة ليست نزهة فيها الاسترخاء والراحة، لقد خلقنا الإنسان في كبد.
نعم.
لكن الله حينما يبتلي المؤمن، هذا الابتلاء فيه مرارة تشعر بها النفس، ولكن معه فيه ترقيات وفيه علو المنازل، والله تعالى يميز الخبيث من الطيب بهذه الاختبارات والامتحانات.
نعم.
كل الناس إذا قلنا مؤمن وكافر، صالح وطالح، مستقيم وغير مستقيم، بر وفاجر، كل الناس في الدنيا يعاني، لكن الابتلاء للمؤمن الله تعالى يختبر به صدقه وصبره. هل إذا ابتلي سيسخط ويعترض أو ينتحر أو سيتمادى في المعاصي، أم أنه حينما يبتلى من الله يفهم الحكمة من وراء الابتلاء، أنه جاء للترقية وأنه ليس علامة بغض ولا كره، لأن الابتلاء من الله سبحانه وتعالى على قدر ما في القلوب من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة أو صلبا زيد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء. البلاء يأتي من الله سبحانه وتعالى للاختبار. إذن المؤمن ما هو حاله أمام البلاء؟ يصبر. هذه وصية لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لذلك الصبر صفة محبوبة إلى الله. رب العزة ذكر المعية والمحبة، إن الله مع الصابرين، وقال إن الله يحب الصابرين. فالصبر صفة محبوبة، وبها الإنسان ينال المرتبة العالية. لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. الله تبارك وتعالى وعد: من أراد أن يكون إماما يقتدى به عليه بهذين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا
بآياتنا.
نعم، وكانوا بآياتنا يوقنون. فصفة الصبر واليقين جعلت لهم هذه المنزلة. وأنت ترى في حياة الأنبياء الصبر، كم من الأنبياء، يعني كم الأنبياء عانوا في هذه الحياة، وأتباع الأنبياء لا يريدون من هذا العناء أن كان عندهم ضائقة في العيش، أو كانوا يريدون جمع الأموال أو التجارة، لكن كان عناؤهم وتعبهم وصبرهم من أجل إيصال نور الهداية إلى قلوب العباد. لذلك الله سبحانه وتعالى مدح صفة الصبر والصابرين في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. بل ترى أن قصة يوسف عليه السلام كللت بهذه النصيحة لكل مؤمن يمشي على درب الطاعة والاستقامة، أنه لا ييأس إن أصابه ابتلاء في أول طريق حياته، لأنه إذا صبر واتقى فالنتيجة هي أن الله تعالى سيجعله فوق الرؤوس.
نعم.
انظر إلى ختام سورة يوسف كيف قال ربنا جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه بشرى لكل شاب صابر على محنة المرأة.
نعم.
كل شاب وقع في فتنة، كل شاب أصيب بالغيرة ممن حوله، نقول له اصبر واتق الله ولا تيأس واستعصم بربك، الله تبارك وتعالى يجعل له مخرجا والله تعالى ينجيه من شرور الفتن. إذا الصبر نحن نحتاج إليه لأنه حقيقة زاد في هذه الحياة. نحن إن لم نصبر ستكون النتيجة ما هي؟ إن لم نصبر نفجر. الإنسان إن لم يكن صابرا فليس هناك إلا طريق الفجور وإلا طريق الانحراف والشرود عن منهج الله، لأن حتى ترى الاستقامة تحتاج إلى صبر.
يعني نحن نجد أن الصبر عبارة عن منطلق لكافة الأخلاق الأخرى.
نعم.
يعني الحلم صبر عن الجاهل، والصبر عن الشهوات هي العفة.
نعم.
والصبر عن المباحات والملهيات هو الزهد.
أحسن.
والصبر في مرابطة في أرض المعركة هي الشجاعة.
أحسن.
فالصبر منطلق لباقي الأخلاق كلها.
نعم أحسنت. الصبر نحن نحتاج إليه في كل ذلك. الصبر نصف الإيمان.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في بعض المواطن قصصا تدل على ما كيف يكون الصبر الجميل كمان، ليس الصبر فقط لكن الصبر.
ما الفرق بين الصبر؟ ما معنى الصبر الجميل؟ ما معنى جمال الصبر؟
الصبر حبس النفس عن الشكوى.
جميل.
لكن الصبر الجميل هي حبس النفس عن الشكوى مع الثناء على الله تبارك وتعالى والعرفان له بالمنة في طي المحنة،
يعني دون أدنى تسخط.
بالضبط، ليس عنده شكوى ولا جزع
لا في الداخل ولا في الظهر
ولا يظهر هذا، مثل مصيبة يعقوب في ولديه. أولا في ابنه يوسف ماذا قال لإخوته؟
صبر
جميل. جميل، والله المستعان على ما تصفون. وأيضا حينما ابتلي بفقد ابنه الآخر حينما اتهم بتهمة وحبس فيها في مصر، أيضا يعني تذرع بالصبر واعتصم
جميل.
بالله تبارك وتعالى، قال وصبر جميل. هذا هو الذي نحتاج إليه. ليس أقول الله أنا صابر ثم أذهب أشكو لطوب الأرض، أشكو الله إلى خلقه، نقول ليس هذا بالصبر. الصبر أنا حبست نفسي عن السخط وعن الشكوى، وكذلك أثني على الله وأشكره وأقول الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ سيدنا عمر يعطينا الجواب رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه: ما ابتلاني الله تعالى ببلية إلا ورأيت لربي فيها أربع نعم.
هي بلية في ظاهرها ولكن في باطنها أربع نعم.
أحسنت. يعني محنة، الظاهر أنها جاءت محنة، كيف جعل الله في طي المحنة منحة؟
رحمة ومنحة.
لا يرى المنح في طي المحن إلا الصابر الذي يثق أن الله تعالى لا يجري عليه من أقداره إلا ما هو خير ومنفعة ومصلحة له. قال أولا أنها لم تكن في ديني، كل مصيبة دون الدين تهون.
صحيح.
المصيبة في المال، المصيبة في النفس، المصيبة في الولد، هذه كلها أمور تفنى، لكن أن تأتي الضربة والمصيبة في الدين لا. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا،
ولا تجعل مصيبتنا
في ديننا. فكان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم أنها لم تكن في ديني، وإذ لم أحرم الرضا بها، وأنها لم تكن أعظم منها، وما أرجو من الثواب عليها يوم القيامة. لأنك إن صبرت محتسبا فما هو العطاء؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
هؤلاء الفئة الوحيدة الذين يوفون أجورهم بغير حساب.
نعم. أنا أطرح سؤالا في موضوع الصبر.
نعم.
وفي موضوع الثواب والثمرة لهذا الصبر.
نعم.
أيهما أعظم مصيبة؟ من فقد ولدا من أولاده دون الحلم، أو من ضيع صلاة الفجر؟ الواحد للوهلة الأولى إذا طرح عليه السؤالين يقول والله صلاة الفجر ضاعت يوما، والله
أقضيها
يا في اليوم الثاني حافظ، يعني يبتدي يستقيم ولا يفرط. لكن من مات ولده فهل للإنسان أولاد؟ ربما ليس له من الذرية إلا ولد واحد.
نعم.
ومات قبل الحلم. انظر إلى العطاء هنا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون
نعم.
فيقول: قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا زاده عند البلوى،
عند
البلاء.
نعم. لأنك ترى إلى أن من استرجع عند البلية كم يعطيه ربنا عز وجل؟ خلينا ناخد الآيات من أولها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن وما نملكه لله، ملكيتنا لله،
له ما أخذ وله ما أعطى.
بالضبط، ولدي ملكي لله، ملكية الولد لمن ليست لأبيه وأمه، ملكية الولد لله، فالله أخذ ما أعطى، خلاص انتهت المسألة.
نعم.
هذا وديعة عندي وأمانة عندي، والله قد استرد وديعته. إنا لله، يعني نحن وما نملك وما حولنا لله، وإنا إليه راجعون، يعني إن لم يأخذونا بل أخذنا نحن قبل أن يؤخذ المال والولد. طيب ما الكل إلى الله راجع، وكل شيء سيفنى إلا وجه الله الكريم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
هذه ثلاث بشريات رائعة.
هذه بشريات لمن صبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى،
وعند الصدمة الأولى يذهل الإنسان عن كل شيء، ربما ينسى خالقه وينسى صاحب هذا الابتلاء.
وهذا ما يحدث، يعني مثلا إنسان أخبروه أن أمه ماتت أو ولده وقع فانكسر،
ما الذي ينبغي أن يتبادر إلى ذهنه؟
أول شيء يقول
اللحظة.
إن لله وإن إليه راجعون. أولا سيرى أن الله أنزل
علينا أن نحضر أنفسنا لهذا المشهد.
نعم، لأن
نتوقع هذا المشهد.
والله هذا سؤال وجيه أشكرك عليه، لأن الحياة لا تخلو من هذا، يعني من منا ليس في حياته موت حبيب مفارق؟
الذي يغفل عن هذا المشهد ربما يكون ساذجا.
بالضبط،
لأن هذه هي الحقيقة.
حقيقة سنواجهها. يعني أنا إن عشت في هذه الحياة مهما طال عمري ممكن أن أشهد موت أبي وأمي.
نعم.
أو أن أولد في الحياة يتيما بغير أب ولا أم، أو أن يموت ولدي. المهم في الحياة ليس فقط مشاهد الموت، لكن كل مشهد فيه ألم أو فيه ابتلاء أو فيه شدة أو
نعم.
فيه محنة. أولا أقول والله حتى بعض العلماء السلف الصالح يقول حتى إذا انقطع شسع النعل يعتبرها مصيبة، يحتسب فيها الأجر عند الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون.
يدخر كل حسن عند الله عز وجل.
لو احنا جالسين في مسكن وانطفأت الكهرباء ما في مصابيح، أول شيء نقول إنا لله وإنا إليه راجعون،
ننال الأجر.
ننال الأجر إذا أردنا أن نقوم بشيء فلم يتم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا المؤمن يربي في نفسه هذا الصبر
حتى إذا جاءت المصيبة لا سمح الله
هونت عليه
الكبيرة، نسأل الله العافية، استطاع أن يواجهها بهذه الكلمة الجميلة.
لأن عنده رصيد. فانظر بقى إلى موقف الملائكة الآن ممن مات ولده قبل أن يبلغ الحلم. قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال فماذا قال عبدي؟ قالوا يا رب حمدك واسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم.
فالله تعالى يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيت الحمد ليس لأي أحد ولا يدخله أي أحد، إنما بيت الحمد لمن صبر على هذه المصيبة الفظيعة، يعني فقد فلذات الأكباد يعصر القلوب عصرا.
صحيح.
من شدة الألم على فقد الولد الصغير. طيب هذا له بيت الحمد. طيب من ضيع صلاة الفجر مصيبته، ما الذي سيأخذ عليها؟ أليس عقوبة إن تركها تهاونا وتكاسلا؟ إذن الذي ضيع صلاة الفجر هو الذي نعزيه،
أو سهرا على ما لا يليق،
على باطل.
نعم.
كان عيناه طول الليل تزني، أو أذنه طول الليل تزني. الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والعينان تزنيان وزناهما النظر.
نعم.
واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والقدم تزني وزناها السعي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يعني في النهاية مجموع هذه الزنا على هذه الجوارح سيأتي بالفاحشة الكبرى. لكن الذي حفظ بصره وحفظ سمعه هذا أيضا فيه صفة الصبر المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى،
حبس نفسه عن الشهوات المحرمة.
وهذا هو معنى الصبر. قال العلماء فيه له ثلاثة أوجه.
نعم.
أو ثلاث صور.
نعم.
صبر على طاعة الله، على الطاعة، لأن الطاعة فيها ترك الشهوات والمحبوبات وفيها تضحية،
تحتاج إلى مكابدة ومجاهدة.
ومجاهدة.
نعم.
صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، النفس تحن، المعصية لها بريق.
نعم.
الشيطان يزين والنفس توسوس والنفس تتمنى،
تراود
وأنت تمسكها وأنت تحبسها، إذن هناك صبر عن معصية الله،
نعم،
وهناك صبر على أقدار الله، المصائب التي تنزل المؤمن عليه أن يصبر. وهنا يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من حال المؤمن، يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بل البشريات أيضا للصابر، أن هذه البلايا لا تمر هكذا، هي مكنسة تكنس عنه ذنوبه وخطاياه،
تكفر السيئات،
فعملية تطهير مستمرة للصحائف، تكفير السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال، وهذه من صيغ المضارع التي تعني الاستمرار، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. إذن هذه البلايا التي تنزل هي كفارات للخطايا، نحن نحتسبها عند الله تبارك وتعالى. أنا أقول هذا لأن الشيطان يستطفي الماء العكر. أحيانا ترى اثنين من التجار، أحد التجار مؤمن صالح صادق، لا يتعامل بالربا، لا يغش، لا يخون، لا يدلس، ولكن يتعامل بالصدق والأمانة، وأحد التجار يتعامل بالربا وبالسرقة والغش والفهلوة والكذب والخداع. أحيانا ترى أن هذا التاجر الذي يتعامل بالطرق الملتوية قد تروج تجارته ويزداد ماله، بينما المؤمن مش هنقول تكسد التجارة، ولكن الأرباح قليلة، وقد تأتي من ثمرة هذه التجارة يعني أشياء تكاد لا تذكر. نقول له: الذي جاء من طريق حرام في الظاهر يخدع النفوس، لأن الذي أكل مالا حراما هذا إنما يأكل في بطنه نارا، ولن يرى ثمرة طيبة لا في نفسه ولا في أهله وولده، لأنه جاء من طريق حرام. أما أنت فلأنك صبرت عن الحرام واستقمت على طاعة الله، ولم تخلط حراما بحلال، لأن الحرام نجس يحرق بركة الحلال، فأبشر، أنت من الصابرين، وأنت صدقت، والله تبارك وتعالى لن يضيع صبرك على هذه الطاعة، ولكن سيعطيك أرزاق لها صور أخرى يحرم منها الأرض.
هذا مع وجود الرضا،
مع وجود الرضا،
نعم،
هو صابر
محتسب
وراض ومحتسب. إنما الآخر، نعم، أموال كثيرة، ولكن ربما الولد منحرف، الزوجة عاصية، تحدث خلافات تنتهي بطلاق، أو بعد ذلك يأتي عليه أمراض فيه أو في ولده، ينفق عليها أضعاف أضعاف ما جاءه من حرام. أما المؤمن التقي الصالح قد تأتيه بلايا، ولكن إذا نظر إلى صور الأرزاق الخفية وإذا صور العطاء سيرى أن عطاء الله أكبر وأعظم.
وإن قل ماله رزقه الولد الصالح، ورزقه الزوجة الصالحة، ورزقه البركة في هذا المال وإن كان
قليلا. لذلك نحن نؤكد: ليس الأمر في البلاء، كل الناس مبتلى، إنما الأمر في فهم البلاء، الحكمة من البلاء، كيف أتعامل مع البلاء، كيف هي ردود أفعال المؤمن أمام الفعل.
يكفي أن يكون البلاء درسا ينظر فيه الإنسان ما وراء هذا الابتلاء من دروس ومن العبر، عندما ينظر إلى المبتلي الله عز وجل من خلال هذا الابتلاء، يأتيه الابتلاء فيتذكر المبتلي. فما أجمل الابتلاء عندئذ،
لأنه سينظر هنا إلى من ابتلاه، ولا يجعل البلاء حجاب بينه وبين ربه.
صحيح.
لأن عامة من لا يلتفتون إلى حكمة الابتلاء هم يقفون مع البلية، ولكن لا ينظرون،
تحجبهم عن
المبتلي. إذا نظر إلى المبتلي فإنه سيرى أن الله اختبره وامتحنه لا ليهينه ويذله، ولكن علامة محبة، يريد أن يرفع درجته. والدليل: من هم أعظم وأفضل منا ابتلاهم الله في هذه الدار. لكن المهم هي ردود الأفعال عند الأفعال. أبو ذر رضي الله عنه كان عنده غلام مشاكس، هذا الغلام كسر رجل شاه، فقال له أبو ذر رضي الله عنه: من كسر رجل هذه الشاه؟ قال: أنا. قال: ولما؟ قال: لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال أبو ذر رضي الله عنه: والله لأغيظن من أمرك بهذا، اذهب فأنت حر لوجه الله. أبو ذر هنا رضي الله عنه بنور بصيرته وإيمانه فهم هذا الموقف، فكان رد الفعل ليس أقابل السيئة بالسيئة والغضب بالغضب، لا والله، ولكن عنده نور بصيرة، نظر أن هذا الغلام عبث برأسه الشيطان، فلا يريد أن يجعل الشيطان هو الفائز، ولكن أراد أن يكون الشيطان
نظر إلى
هو
الغلام
المحسور.
كأنه ابتلاء من الله عز وجل، وقابل هذا الابتلاء بعتق رقبة.
أحسنت، وهنا أنت عكست مقصود الشيطان. الشيطان
نعم.
أراد
نعم.
أن يثير فيك الحفيظة لتغضب فتأثم،
نعم.
ولكن بنور بصيرته فهم كيف يتعامل. لهذا عندنا أمام ردود الأفعال ثلاث درجات، كل منها درجة طيبة ولكن بعضها أرقى من بعض.
نعم.
أول درجة هي كظم الغيظ عندما يأتي شيء يستثير الإنسان.
نعم.
ورب العزة مدح هؤلاء فقال والكاظمين الغيظ.
نعم.
ومن كظم غيظا، جاء في الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. هذه عطاء وبشرى لمن كظم الغيظ، وكظم الغيظ نوع من الصبر. طيب الدرجة الأعلى، والعافين عن الناس، أن أعفو عمن أساء إلي،
أحبس نفسي عن الغضب أو من ردة فعل غاضبة،
وفوق هذا أعفو عنه، هو أساء إلي فعفوت،
أعفو عنه في نفسي طبعا،
أعفو عنه في نفسي.
نعم.
وأيضا أخبره أنني قد عفوت عنك.
جميل.
طيب الدرجة الأعلى، والله يحب المحسنين، قال أن تحسن إلى من أساء إليك، وهذه قل أن تجدها في الناس. تروى القصة، قصة عن ميمون ابن مهران، أن كان عنده جارية فجاءت يعني بماء ساخن أو كان بمرق ساخن في طبق أو في قدر، فانسكب منها على سيدها، فنظر إليها غضبا وشذرا، فقالت يا سيدي والكاظمين الغيظ، قال لها كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال لها عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله.
هذه جارية فقيها.
أي والله نعم.
نعم،
لأنها ذكرت الآية، ولكن في الآية
وتعلم ما وراء الآية وتعلم خلق سيدها.
وأحسنت، وهو يعني أراد أن يظهر كيف حبه وتوقيره للقرآن الكريم، وما نظر على أنها مخادعة تريد أن تحظى بحريتها من وراء موقف، ولكن هذا حبهم لكلام ربهم وسرعة استجابتهم للتطبيق.
نعم.
وللأفعال، وإنما بركة القرآن في العمل به.
طيب هذا صاحب الابتلاء الذي ينزل به الابتلاء ويصبر له الأجر العظيم، طيب أيهما أكثر أجرا، الصابر المبتلى الصابر أم المعافى الشاكر؟
المبتلى الصابر ليس أمامه إلا خيار واحد، وهو أن يصبر، لأنه إن لم يصبر أين يذهب؟
يفجر ولا فائدة منه.
أحسنت.
نعم.
يعني إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، ولكن الشكر بينه عنده خيار. الإنسان الغني أمامه خيارات.
نعم.
إما أن يفجر بهذه النعمة وينحرف، وإما أن يشكر الله عليها فيستعملها في طاعة الله. لهذا قال بعض الفقهاء والعلماء أن الغني الشاكر قد يكون أعلى درجة لأنه عنده خيار فاختار، أما الآخر فلا خيار.
طيب إذن من الذين نبشرهم في الحلقة القادمة؟
نبشر الشاكرين للنعماء بإذن الله تعالى.
طيب بإذن الله، شكرا جزيلا لكم،
بارك الله فيكم.
نشكركم مشاهدينا الأعزاء على طيب متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار.